سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم مع الدرس الخامس من سورة محمد، ولعلنا بإذن الله في الأسبوع القادم نختم هذه السورة حتى نبدأ في سورة الأحقاف ونكملها في هذا الفصل، ونكون أكملنا خمسة أجزاء بتوفيق الله وإعانته. نستمع الآن إلى قراءة ما سأتناوله هذا اليوم إن شاء الله، وبعد ذلك أقف مع ما تيسر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تبدأ هذه الآيات في محبة المؤمنين للقرآن وكراهية المنافقين للقرآن. فلذلك يقول الله جل وعلا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فهم يأنسون بالقرآن ويستوحشون إذا أبطأ، حتى إنه كما تعلمون مر معنا في سورة الضحى أنه تأخر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فخاف من انقطاعه واستوحش، حتى إن زوجة أبي لهب عليها من الله ما تستحق علمت بالأمر فكانت تقول ما نرى إلا أن صاحبك قد جفاك، أو بعبارة أحيانا تقول أن شيطانك قد قلاك. فأنزل الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولكن الله جل وعلا قدر أن ينزل القرآن نجوما، ولا يستعجل الله جل وعلا لاستعجال الناس، ولا يتأخر نزول القرآن لكراهة المنافقين أو غيرهم، إنما تنزل بمقادير. ولهذا ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، هلا نزل السورة؟ فإذا أنزلت سورة وذكر في سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت ليس هؤلاء الذين طلبوا نزول القرآن، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نسأل الله السلامة والعافية. فأما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا وصف المؤمنين. فبينما الآخرون كما وصفهم الله هنا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من أنت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. لماذا لم يستجيبوا إذا نزلت الآية أو السورة لأمر الله جل وعلا؟ ولماذا لم يصدقوا في نياتهم؟ لأن المنافقين كما تعلمون في قلوبهم، والصدق مكانه القلب، ففي قلوبهم الكفر والبغض والعداوة للقرآن، وإن أظهروا أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم يهددهم الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا المقطع عظيم جدا، وسأقف بإذن الله مع كل آية مع ما تيسر، وكذلك المقطع الذي بعده. ويقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم، وإلا ليسوا سمهم يسمعون، يسمعون لو ناديت أحدهم لأجابك، لكنهم لا يسمعون ما ينفعهم. إنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهم آذان ولكنها لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعا تقوم به الحجة عليهم والعياذ بالله، لأنهم لا يستجيبون لله جل وعلا، ولا يبصرون بها العبر والآيات، ولا يلتفتون إلى البراهين والبينات كالكفار والمنافقين جميعا. ثم يقول الله لهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون كلام الله جل وعلا؟ فإنهم لو تدبروه، انظروا ماذا يقول العلماء حول تدبر القرآن، قالوا: لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولا حذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته مع مكملاتها ومفسداتها، بيان الحق والباطل، وبين الطريق الموصل إلى العذاب وكيف يحذرونه، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ووهبهم ورهبهم من العقاب الوبيل. أم على قلوب أقفالها؟ أم قد أغلق على ما فيها بسبب الشر فلا يدخلها الخير أبدا؟ هذا كلام عظيم، ولذلك نقف وقفات يسيرة بإذن الله. فمن أراد الخير والنجاح فعليه بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة، رؤيا المنام رؤيا إما صادقة إما مبشرة أو منذرة، ويقول العلماء إن رؤيا الميت في المنام وكلامه حق، لأنه في دار الحق فلا يكذب، بخلاف رؤيا الحي. هذا كلام لبعض العلماء، والشاهد هنا أنه رؤيا كثير من العلماء من كبار علماء الأمة في الماضي والحاضر. أذكر منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ تلميذ ابن عثيمين ومن قبله بعض الأئمة، فيسألون: ما هو الذي نفعكم؟ كان الناس يتصورون أن يقولون يعني أعظم ما نفعهم، ولا لا شك أن كل حسنة فهي تنفعهم، فكلهم يقولون الصدق أو الإخلاص. حتى إن أحد السلف لما قيل له: وذاك العلم الذي علمته الناس، والعلم جهاد ولا شك، قال: لا شيء عند الصدق. فلذلك أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا لصدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ركز على الصدق. ولهذا بطلب أن يطلب الإنسان يتمنى شيئا، فقال العلماء: لا يتمنى شيئا لا يقدر عليه. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال ماذا قالوا؟ قال: لما كتب علينا القتال؟ أنتم الذين طلبتم القتال. ومع ذلك لما تحقق لم يصدقوا مع الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وسبقا أشرت إلى قصة طالوت وجالوت وداود عليه السلام، وأنهم هم الذين طلبوا القتال، ولكن لما كتب عليهم تولوا إلا قليلا. فالشاهد الصدق مع الله جل وعلا. ومن ذلك ما أنبه إليه أن بعض الناس يقول بينه وبين الله أنه لو وهبني الله كذا وكذا لفعلت كذا وكذا. فإذا وهبه الله مثلا المال لم يفعل ما نقول له: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن الصالحين. فلما آتاهم من فضله ماذا حدث؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولهذا مرة أخرى أيضا، كم من الناس يشكون الآن من النذر، لأنه إذا كان مريضا أو عنده حاجة أو ظرف أو فقر نذر أنه إن حلق له كذا لا يفعلن كذا. حتى إن بعضهم ينذر نذرا عجيبا، ينذر أنه إن تحقق له ذلك سيصوم الاثنين الخميس طول عمره مثلا أو أكثر من ذلك. فإذا تحقق له الأمر لم يفعل، ثم بدأ يبحث عن الترخص. ما الذي أمرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد نهى عن النذر. النذر لا يمدح، وإنما يستخرج به من البخيل. والقرآن ليس فيه أي آية ولا أحاديث بالأمر بالنذر، إنما فيه مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر. ففرق بين الثناء على الناذرين الموفين بالنذر وبين الأمر بالنذر. لأن كثيرا من الناس لا يفي بالنذر ويبدأ يبحث عن مخرج من هذا الأمر الذي وقع فيه. فلو صدقوا الله نقول لهم لكان خيرا لهم. فعلى الإنسان ألا يتعجل في الالتزام بشيء لم يكلف الله به. فهؤلاء إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ماذا يحدث؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم. بل إن سورة الصف تخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم. الآن كمل الوحي وليس فيه تشريع جديد، لكن المشكلة الآن أن البعض بناء على النذر أن ينذر أنه إن تحقق له كذا لا يفعلن كذا بينه وبين الله، ثم لا يفعل أو يعجز. فهذه تنبيه في هذا الوقت. فنقول له: فلو صدقوا الله لكان، ما دمت نذرت فأوفي بنذرك حتى لا تقع عليك مثل هذه الآية، والله أعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله حول أن الصدق: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه، من صدقه لربه في جميع أموره. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. الصدق عظيم ودرجة عالية. وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. تصوروا أنه قد لا يشارك في القتال، يكون يصدق مع الله أنه لو تيسر له أن يشارك المجاهدين لفعل، لكنه لم يفعل لأسباب عوارض، أسباب تمنع أحيانا من ذلك. فإذا علم الله صدق قلبه فإن الله جل وعلا يبلغه درجة الشهداء وإن مات على فراشه، هذه درجة عالية. المهم، ولذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا سأل الإنسان ربه وقال: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، ولا تكون الشهادة إلا بالقتال لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله تعالى إذا علم منه صدق القول والنية أنزله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. شرح رياض الصالحين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال العلماء: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجهد في سبيل الله أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ومن تركهما وقع فيه. والرحم أيها الأخوة سيأتي لها تفصيل إن تيسر في آخر الدرس بإذن الله، لكن أشير إشارة ما دمنا مع الآية. يقول العلماء: الرحم عامة وخاصة. قالوا: العامة هي رحم الدين التي تجب صلتها بسبب علاقة الإسلام، وهي ما ورد في الأحاديث بحق المسلم على المسلم، هذه رحم الدين، قد لا يكون من أقاربك ولا من جيرانك لكنه مسلم في أي موقع كان، فأنت تحب محبة المؤمن للمؤمن وتنصره وتنصح له وتترك مضارته وتعدل بينهم، بين جيرانك أو أقاربك أو إخوانك المسلمين، وتعدل في معاملتهم والقيام بحقوقهم كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم إلى آخر الحقوق المعروفة. قالوا: هذه الرحم العامة. أما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من النسب، وإن شاء الله كما قلت إن تيسر مع الوقت في آخر الدرس أبين ما ذكر العلماء في حدود الرحم، لكن حتى لا يفوتنا الأمر، الرحم فقط هي من النسب من جهة الأب أو الجهة الأم. أما المصاهرة فإنها ليست من الرحم، وهذه مسألة يقع فيها إشكالات كثيرة بين الزوج وزوجته، يطلب الزوج من زوجته إلا أن تصل أهله. نحن نقول: نعم، لتفعل ذلك من باب الإحسان والخير، لكن الشرع لا يجب عليها. وكذلك العكس، بعض الزوجات تصر على زوجها أن يصل أهلها، وهذا لا يجب عليه، ولا نجب على الناس ما لم يجبه الله جل وعلا. بل حتى الرضاع قال العلماء لا تدخل في الرحم، ومن نص على ذلك شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا لا يمنع من الصلة، بل يفضل لتدوم العشرة والمحبة والهدايا وغيرها، لكن نحن نتكلم عنها تصل إلى الشجار والخلاف، وترسل بعض الأخوات تقول: زوجي يجبرني أن أزور والده كل أسبوع، هل يلزمني شرعا هذا؟ لا يلزمها. أو أزور أهله، لا يلزمها، والعكس. فصلة الرحم هي القرابة من جهة النسب، جهة الأب والأم، فتجب لهم الحقوق الخاصة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم إلى آخره كما هي معروف لهم. فإذا تزاحمت الحقوق بدأ في الأول أو بالأدنى في الأقرب، وهكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله. من التدبر أيها الأخوة في هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال العلماء: قطيعة الرحم والفساد متلازمان، فهما متلازمان، من قطع رحمه فقد وقع في الفساد في الأرض، ومن وقع في الفساد في الأرض أيضا قطع رحمه. وصلة الرحم أيضا تكون سببا للصلاح، فهو تلازم سلبا وإيجابا. أولئك الذين لعنهم الله، سبحان الله، هذه الآيات وردت كلها في قطيعة الرحم، واللعن هو الطرد والإبعاد. فهل عسيتم إن توليتم أن تسودوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه من نتائج قطيعة الرحم والإفساد في الأرض بمعناه العام والخاص. قوله فهل عسيتم إن توليتم، الخطاب للمنافقين وليس للمؤمنين. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأم هنا هي المنقطعة بمعنى بل، بل قلوبهم عليها أقفالها، فيراد بها القلوب البعيدة عن ذكر الله جل وعلا. ولنحذر أيها الأخوة، الذي لا يتدبر القرآن يخشى أن يكون قد قفل على قلبه وإن قرأ القرآن. والمنافقون أيها الأخوة الذين نزلت عليهم فيهم هذه الآية يقرؤون القرآن، بعضهم يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر. فالله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال العلماء ليس قفلا واحدا، كأنها مجموعة أقفال، وكأن القلب قال العلماء بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه بعدة أقفال، فإنه ما لم يفتح القفل أو تفتح الأقفال لا يمكن فتح الباب ولا يمكن الوصول إلى ما رأى في داخل البيت ما لم يرفع الختم. فإذا لم يرفع القفل عن القلب، يقول ابن القيم رحمه الله هو صاحب هذا الكلام، لم يدخل الإيمان. فليتفقد كل منا قلبه عند تلاوة كلام الله جل وعلا. وفيه إشارة إلى أن من فتح قلبه لتلاوة القرآن وعقله وأقبل على كلام الله جل وعلا فقد أحسن وسوف يستفيد من كلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتفهمونه. ونحن الآن والحمد لله لا أقول الكتب متوافرة، أصبح في هذه الجوالات تطبيقات لكتب التدبر ولكتب التفسير، فيحسن أن يكون مع الإنسان وهو يقرأ القرآن كتابا، وإذا أشكل عليه معنى أو فهم معنى فليرجع إلى كتب التفسير، لأنها هي الأصل في التدبر وليس مجرد فهم على غير أصول. وهذا الذي وقع فيه البعض، أنه يشعر أنه يتدبر وقد أخطأ، وينشرون أحياناً في المواقع وغيرها كلاماً لا يجوز باسم التدبر. التدبر له شروطه، وقد أصدرت مركز التدبر عدة كتب، أكثر من 40 كتاباً الآن صدرت كلها تبين ما هو التدبر وما هي ضوابط التدبر. والتدبر يختلف عن التفسير، التفسير هو الكشف عن المعاني وبيان الحلال والحرام إلى غير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، أما التدبر يتعلق بالفهم والتعقل. ومن أراد مزيد لبيان هذه المسألة فليرجع إلى كلام الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية، سيجد كلاما قويا يبين كيف يكون الأمر ومن هو الذي يتدبر، وأنه ليس خاصا بالعلماء، ولكن حتى غير العلماء عندما يتدبرون لا بد من ضوابط يلتزمون بها. فقرأ قارئ عند عمر رضي الله تعالى عنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وعنده شاب، يعني عند عمر شاب رضي الله عنه، فقال الشاب اللهم عليها أقفالها، يعني يقول إن قلوبنا عليها أقفالها، وبيدك مفاتيحها لا يفتحها سواك. فعرف هذا عمر وزادته خيرا، هكذا ذكر الإمام الطبري، أي فرح عمر بهذا الشاب بهذا الوعي. فلذلك أيضا نحن نتوسل إلى الله أن يفتح على قلوبنا، وإذا قرأت القرآن وشعرت أنه لم يفتح لك توجه إلى الله جل وعلا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فهكذا بين سبحانه وتعالى لا بد الفتح من عند الله جل وعلا أن تتوجه. أنا أذكر لكم مثلا وإن كان ليس نصا، أحد طلاب العلم المعروفين الذي الآن اشتهر بقوة الحفظ، بل إنه يقال آية من آيات الله في الحفظ، القرآن السنة كلام العلماء عجيب. يقول زميله عندما كنا ندرس في المتوسطة وكنا نحاول نحفظ بعض الأحاديث يصعب عليه أن يحفظ الحديث، تصوروا، يقول يصعب عليه، فإذا شق عليه حفظ الحديث يقول كنا نذاكر وندرس في المسجد، قال تأذن لي قليلا، يقول ثم يذهب ثم يرجع. يقول كرر هذا الأمر عدة مرات، فقلت لأذهب أنظر ماذا يفعل. يقول فوجدت قد دخل مكانا لا يراه فيه أحد يصلي، وإذا هو وهو ساجد يقول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد علمني، ويا مفهم يا سليمان فهمني. فأصبح آية من آيات الله في الحفظ. لم يكن كذلك في أول حياته، آية فعلا من آيات الله، وأنا أعرف بقوة حفظه وضبطه. فلذلك كما قال هذا الشاب عند عمر، نعم إن عليه أقفالها وبيدك مفاتيحها. فلنتوجه إلى الله جل وعلا بصدق أن يفتح علينا في قلوبنا. وهكذا ذكر الرواية الإمام الطبري رحمه الله، يقول الشيخ سعود الشريم إمام الحرم وفقه الله، القلوب مع القرآن على ثلاثة أنواع: قلب متدبر، وهؤلاء تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا هو المتدبر، وقلب غافل فذكر بالقرآن من يخافه وعيده، وقلب أغلف أي مقفل، مثل ما نقول عليه غلاف. هؤلاء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن أيها الأخوة مفتوح للمتدبر، ولكن انظروا ماذا يقول أحد العلماء وفقه الله، يقول القرآن مفتوح للمتدبر ولكن القلوب يقفلها الله عن التدبر عند بعض الناس عقوبة بسبب ذنب أو حرمانا بسبب كبر، فيعاقب الإنسان بسبب ذنبه بمعصية. حتى إن بعض السلف يقول إني أعصي الله في الليل وأقوم وأصبح وقد نسيت شيئا من القرآن، بل إن بعضهم يقول إنني أعصي الله في الليل وأجد أو في اليوم وأجد أثر هذه المعصية في خلق دابتي تستعصي عليه. وكذلك الكبر والعياذ بالله، والقرآن يحرمون بسببه من هذا الأمر. فيقول ابن القيم رحمه الله فلا يتدبرون القرآن، فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. ويقول الزركشي رحمه الله من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، أو أقول إلا قليلا. ولذلك يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رأيت في الحرم الآلاف يقرؤون القرآن. هذا في وقته، يمكن نحن نقول الآن بمئات الآلاف نراهم والحمد لله، لكن كم منهم من ينتفع بقراءته للقرآن؟ كم منهم من ينتفع؟ مجرد قراءة قد يحصل على الأجر لكنه لا يتأثر لأنه لم يتدبر. يقول الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يمر علي يوم لا أنظر في المصحف. يقول عبد الله بن شداد كنت في آخر الصف سمعت نشيج عمر رضي الله تعالى عنه، يعني بكاء عمر بشدة وهو يصلي بالناس، فإذا هو يقرأ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه سورة الطور فوقف عند قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، بكى فمرض وجلس في بيته يزار، مريض يزار في بيته من تأثير القرآن عليه. ويقول ابن القيم إذا أردت أن تنتفع بالقرآن، هذا كل حول هذه الآية حتى نفتح قلوبنا، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وفي نونية ابن القيم: فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ونحتاج إلى هذا الأمر وإلى تدبر القرآن حتى نستفيد من كلام ربنا جل وعلا. وكان الصحابة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر قال: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما أتمها نحر جزورا. نتصور أن عمر رضي الله عنه وهو الإمام في العلم والفقه واللغة يحتاج إلى 12 سنة، لولا أنه يقف معها آية آية. بل إن ابنه كما ذكر الإمام مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث مع سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. ولذلك انتفعوا بالقرآن. أما اليوم الانتفاع قليل بسبب أنه يتلى دون تدبر ودون التزام، والله أعلم. ثم يقول الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء هم المنافقون، لأنهم آمنوا ثم كفروا كما بين الله جل وعلا. آمنوا ثم كفروا، ارتدوا. فما سبب ارتدادهم؟ هو الشيطان. بعد أن تبين لهم الهدى زخرف عليهم القول وبين لهم هذا الكفر والفسق فكفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله، وتراجعوا وتركوا الجهاد. ولذلك كانت عقوبتهم كما قال الله جل وعلا: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قالوا: إنه عند نزع الروح لهؤلاء تتشبث أرواحهم في أجسادهم فتستخرجها الملائكة بالعنف والقهر والضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ما السبب في ذلك؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فكانت العقوبة شديدة فأحبط أعمالهم. ثم يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي ما تسره صدورهم وما تخفيه. وهؤلاء هم المنافقون. فمع ذلك يقول ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ورد يقول ابن كثير رحمه الله: لم يفعل الله جل وعلا، قال لو نشاء، مع ذلك مع كل المنافقين، وإن مع بعضهم. قال: سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها. وهذه مسألة دقيقة للغاية. لا نتحدث عن قلوب الناس أيها الأخوة، لا نقول فلان نافق فلان منافق وما يدرك عما في قلبه. أحد المشايخ وفقه الله استفدت منه هذا الموقف كما نقل لي، كان يمشي وحوله طلابه، حوله بعض طلابه، فجاء رجل عليه آثار المعاصي والرائحة والدخان وغيرها، فاقتحم الصفوف وسلم عليها وقبل رأسه. فلما انصرف قال له أحد طلابه: أرأيت يا شيخ هذا الرجل بما فيه وما عليه من آثار المعاصي؟ فرد عليه بكلمة جامعة مانعة، قال: هل تعلم ما في قلبه؟ لعل ما في قلبه أفضل مما في قلبك أنت. نعم، هنا ابن كثير رحمه الله يقول إن الله لم يفعل ذلك، لم يكشفهم للنبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كشف بعضهم لحكمة يعلمها الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها أحد إلا حذيفة وهو كاتم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نتحدث عن قلوب الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: ومن هو أسامة في الرجل الكافر الذي قتل من المسلمين قتلا؟ فلما أهوى عليه أسامة بالسيف قال: لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: هل شققت عن قلبه؟ قال إنه ما قالها إلا تأولا، يعني يريد يحمي نفسه من السيف، السيف عليه. قال هل لا شققت عن قلبه؟ وفي رواية ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فعلينا أن نحذر من الحديث عن قلوب الناس. نحن كما قال عمر في خطبة الجمعة، كان الوحي ينزل فيكشف ما في قلوب الناس، مثل هنا هذه الآية. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، فإنما هذا عمر اللي يقول هذا، وهو الخليفة الراشد صاحب سنة، يقول فإنما وقد انقطع الوحي، فإنما نؤاخذ الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. فحذاري من القرب من قلوب الناس، وقد يفاجأ الإنسان بخلاف ذلك. ولما جاء برجل وأقيم عليه الحد، سبه أحد الصحابة لكثرة ما يؤتى به، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، مع أنه وقع في المعاصي لكنه قلبه يحب الله ورسوله. ولكن هذا ضعف، لا يعني هذا الاستهانة بالمعصية أو بالوقوع بالكبائر، كلا، لكن تعظيم الحديث عن القلوب. ولهذا تلحظون ملحظا من تدبر القرآن، لا يوجد في القرآن اسم منافق واحد، مع أن أشد من واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء هم المنافقون، أشد من كفار قريش ومن المشركين ومن اليهود ومن النصارى. من هم؟ هم المنافقون، هم العدو فاحذرهم، أي كأنه لا عدو إلا هم. ومع ذلك لا يوجد اسم منافق واحد، لأنهم لم يظهروا النفاق. وثانيا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره النبي الله جل وعلا بعض المنافقين، أخبر بها حذيفة فقط، لو أنه بيّنهم، من يبين المنافقين في عصرنا؟ إنما جاء القرآن يركز على صفاتهم، على ما يظهر من أعمالهم. اقرأوا السورة التي تسمى سورة العذاب، وهي سورة براءة، تسمى سورة العذاب لشدتها على المنافقين. ومنهم 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 ومنهم، ليس بإسم منافق واحد. والمنافقون أيها الأخوة، قل أن تجد سورة من سور المدنية إلا فيها تصريحا أو تعريضا بأعمال المنافقين، لأن المهم هي الصفات. حتى إنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قضي على حركة النفاق، لأن لو أظهر أي عمل قالوا نافق يا رسول الله. فهذا منهج أنصح دائما فيه أبنائي، لأنهم قد يكتبون في تغريدة أو كتاب فلان منافق. أولا، لو ادعى عليه ربما لا أقيم عليه حد مطالبة الحق الشخصي، ماذا يدريك أنه منافق؟ أنت لست ملزما أن تقول فلان منافق، حذر من الصفات، وعليك التعامل مع الصفات الظاهرة دون وصفه بالنفاق. أما التعميم، تقول من صفات المنافقين كذا، من صفات المنافقين كذا، نعم لا شك، حتى نحذر الناس من هذه الصفات. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يقول الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا حتى نعلم المجاهدين، تكلم العلماء طويلا في هذا، ملخصها حتى نعلم المجاهدين، يعني هل سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهدين حتى يبلونا؟ العلم علمان، علم الله علمان، أما العلم الذي هو ضد الجهل فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لكن العلم الذي في هذه الآية إذا قرأتم مثلها هو علم الظهور، هو علم الظهور، هو علم الذي يجازى عليه. فالله جل وعلا لا يجازي على ما يعلمه قبل أن يفعله الإنسان، وإلا فالله يعلمه. ولهذا من قواعد الفقهية، بس من باب تقريب المثل وإلا حاشا، فرق بين الأمرين. يقول العلماء القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بما يظهر له من الدلائل والشواهد، هكذا القاضي لا يحكم بعلمه. فمن رحمة الله جل وعلا بخلقه أنه يحاسب بعد ظهور العمل. نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، بالإيمان وغيره، وإلا فعلم الله جل وعلا هو علم ثابت. ثم يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا هو فعل الشيطان بهم. وبين الله جل وعلا أيضا أنه سيفضح المنافقين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم في سيماهم. المنافقون يعرفون بسيماهم. قال العلماء معنى دقيق، قالوا كل أو المؤمن يعرف المنافق إذا أظهر عمله، لكن صاحب الفراسة والإيمان قد يظهر له من فراسته أن فلان فعلا صاحب سوء، لكنه لا يؤاخذ بما ظهر له بفراسته. وعثمان رضي الله تعالى عنه يقول كلمة تكتب بماء الذهب، يقول ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. شيء عجيب أيها الأخوة، ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. لكننا لا نؤاخذ بهذا، إنما نحتاط نحذر. وأنا أعرف أناس حقيقة موجودين الآن يعرفون بالفراسة أشخاص، فإذا بحث ويصفونهم بصفة خاصة يجدوهم كما عرفوهم. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال العلماء هذه هي الفراسة، فراسة يجعل لكم فرقان بين الحق والباطل. والموضوع يطول لكن له أهله. فبعض الناس منذ يرى شخص يعرف أنه فيه الصلاح أو ليس كذلك، لكنه لا يبني عليه حكما إلا بما ظهر من عمله كما بينا. والله يعلم إسرارهم، قرأت إسرارهم وأسرارهم، وكلاهما قراءتان صحيحتان. انظروا هذا التدبر العجيب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قال العلماء يضربون وجوههم لأن المقاتل إذا قاتل يضرب وجهه وهم فروا عن القتال، وكذلك إذا فروا تضرب أدبارهم، فجمع الله بين الأمرين. فكيف إذا توفتهم لماذا يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لأنهم فروا عن القتال، وفي القتال يضرب الوجه، والمنهزم يضرب من الخلف. يقول الله جل وعلا عن المنافقين في سورة الحشر ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فجمع الله لهم بين العذابين، بين الضرب بالوجه وبين أيضا ضرب الأدبار. فذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال العلماء لماذا ما اكتفى بواحدة؟ ذلك بأن اتبعوا ما أسخط الله، ومن أسخط الله فقد كره رضوانه. انظروا ماذا قالوا في هذا التدبر كما ذكر ابن عاشور رحمه الله. قال الجمع بين الأخبار عنهم بأن باتباعهم ما أسخط الله وكراهة رضوانه مع إمكان الاجتزاء بأحد ما عن الآخر للإيماء أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله. فهم اتبعوا ما أسخط الله، ومن اتبع ما أسخط الله أي جاء يبحث عما يسخط الله فيضربون وجوههم. وأيضا ولما كرهوا رضوان الله أي أدبروا فضربت أدبارهم. وهذا فقه الحقيقة من فقه العلماء كما بينت في الأول، كذلك هنا. فالذي يتبع ما أسخط الله يبحث عن مواطن الريبة، عن مواطن الشبهات والشهوات، فهو يقدم فيضرب في وجهه، ولأنه يكره ما أنزل الله، والذي يكره الشيء يدبر عنه، الذي لا يحب الشيء يتركه، فيضربون كرهوا رضوان الله جل وعلا. فماذا حدث؟ يضربون مع أدبارهم. هكذا هو القرآن أيها الأخوة، والله أعلم. فإذن هذه من تلك المعاني حول المنافقين والتعامل معهم. يقول الله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم، كما قال الله جل وعلا في سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لاحظ، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذن يظهر العمل. هذه الآية صريحة في أن ما يخفونه وما يتمنونه يظهر على قسمات وجوههم، وهذا أمر محسوس لمن له قلب. وكما أن من في قلبه مرض أيها الأخوة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، انظروا أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم، ماذا يقول الله جل وعلا؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لاحظوا التعبير، الدقة، وهو كلام الله. ما قال سيماهم في جباههم من أثر السجود. والشيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذه التي تكون في الجبهة لا يلزم أن تكون من أثر السجود، فهناك أناس يسجدون طويلا ولا تظهر على جباههم، وهناك أناس سجودهم قليل وتظهر على جباههم، لأنه قد يتعلق بجلد الإنسان. لكن قال الله جل وعلا سيماهم، ما قال في جباههم، سيماهم في وجوههم من الإشراق والإنوار. ولذلك ترى كل منا يرى بعض أصحاب قيام الليل يرى في وجهه نور. كنت يوم من الأيام جالس في الحرم، فجاء شخص يفطر عند شخص، فشاب موجود، فيقول لهذا الشخص الذي أقبل: ما شاء الله ما شاء الله، هذا الجمال على وجهك. الحقيقة لو نظرنا بمقاييس الجمال المذكورة لمثلت هناك المقاييس المعروفة، فعلمت أن هذا الشخص صاحب قيام ليل، وهذا لا يعلم عنه أنه صاحب قيام ليل، لكن رأى في وجهه النور، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فكما أن المؤمن يظهر النور على وجهه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وبخاصة الصلاة والسجود، كذلك الكافر إذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يقول الله جل وعلا: ولا تعرفنهم في لحن القول. يقول الدكتور عبد الرحمن الشهري المشرف على مركز التفسير، يقول: ستعرف هؤلاء المنافقين في مقالاتهم، في بحوثهم، في خطبهم ومحاضراتهم، في نتائج مراكز أبحاثهم، تتبعها فقط فستجد الكثير من خططهم ومكرهم. نعم، هؤلاء هم المنافقون. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: حتى نعلم المجاهدين، قال: الجهاد يكون بالعلم وبالقتال. وذلك يظهره الله جل وعلا: حتى نعلم المجاهدين، كما قلنا علم ظهور، وإلا فالله جل وعلا يعلم الشيء قبل وقوعه. وأيضا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: المجاهد هو المجاهد في سبيل الله بنفسه أو بماله أو بلسانه، ومن أعظم الجهاد. بل إن شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعتبر أن بذل العلم أعظم من الجهاد بالقتال، وهذا صحيح لا شك، أنا لست ممن يصحح له، كلا. لكن لماذا؟ لأن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في سورة براءة، أي في آيات الجهاد. انظروا الآن بعض المجاهدين، أو عفوا من ينتسبون للجهاد، لقلة علمهم ماذا أصبحوا؟ أصبحوا غلاة، يكفرون المؤمنين، يقاتلون المجاهدين في أكثر من بلد، لأنهم لا علم عندهم، جهلة. نحن ما نتكلم عن نياتهم، أمرهم إلى الله، نتكلم عن أفعالهم. ولذلك العلم هو الأصل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعلمون المجاهدين ما هو الجهاد الحقيقي. الجهاد هو أن يكون لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد الحقيقي، وإلا فلا يكون ذلك. ثم يقول الله جل وعلا انهم لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا، فسيحبط اعمالهم سبحانه وتعالى. هنا يسأل سائل: كيف نجمع بين قوله لن يضر الله شيئا وبين قوله تعالى في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله؟ فأثبت الأذى لله، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وأيضا ورد في الحديث: لا أصبر على أذى من الله. هذا كل إثبات الأذى، أن كلمة الكفر سب الله جل وعلا أذى، والله جل وعلا يقول لن يضر الله شيئا. انظروا الجمع الذي جمعه العلماء، قالوا: لا يلزم من الأذى الضرر، لا يلزم من الأذى الضرر. فأنت ولله المثل الأعلى، قد تمر عند رائحة كريهة تتأذى لأنها لا تضرك، قد تسمع كلمة غير طيبة تؤذيك لكنها لا تضرك. طيب، يقول: وماذا نقول في الحديث يشتمني ابن آدم؟ قالوا: هذه تختلف، هذا إثبات الشتم لابن آدم، هو الذي يشتم. ففرق، هذه المسائل الدقيقة مهمة. قال العلماء: ما دام أن الله جل وعلا أثبت الأذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذيني ابن آدم، فنثبت له أنه يتأذى سبحانه وتعالى، لكن في الوقت نفسه نثبت أنه لا يضره هذا الأذى سبحانه، لا يضر الله شيء سبحانه وتعالى. كل هذه من تلك المعاني العظيمة في دلالة القرآن وتأثير القرآن، والله أعلم. وقفة حتى أنتقل إلى موضوع الأرحام، أختم بهذه الوقفات. يقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هؤلاء المنافقون بيّن الله عقوبتهم وكشف وهتك أستارهم. الوقفة عند قوله سنطيعكم في بعض الأمر، قال العلماء: لم يقل في كل الأمر، لأنهم لو أطاعوهم في كل الأمر لكانوا منهم، لكنهم يطيعونهم في بعض الأمر ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لاحظوا، في بعض الأمر، مذبذبين بين هؤلاء، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فانظروا دقة التعبير القرآني حتى نتعلم، وهو كلام الله الحق. قال: ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله، يعني الكفار، قالوا الكفار من المشركين أو من اليهود أو غيره، سنطيعكم في بعض الأمر. بعض الأمر لازم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، يصلون معه، يصومون، يقرؤون القرآن، لكن حقيقتهم أنهم مع الكفار. وأخيرا نقف مع قوله تعالى في هذا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أو خصصوا هذه الوقفة مع موضوع الأرحام. موضوع أيها الأخوة صلة الأرحام شأنها عظيم، وبينت سابقا أن هناك قالوا الرحم العامة وهي رحم الدين، والرحم الخاصة وهي صلة القرابة. اختلف العلماء في حد الرحم التي يجب أن توصل، أما تطوعا فلا حد لها، جارك، قريبك، المسلم له حقوق إلى غير ذلك، لكن نحن نتكلم عن الرحم وليست على حقوق المسلم. قال بعض العلماء، لأن هذا كثيرا ما يسأل وكثير من يسأل: ما هي حد الرحم التي يجب علي أن أصلها؟ القول الأول أن حد الرحم هو الرحم المحرم، يعني يضعون العلماء قاعدة يقول: لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة ما جاز أن يتزوج أحدهما الآخر، وهم المحارم رجلا أو امرأة، قالوا هذا الرحم الأقرب. القول الثاني أن الرحم هم من يرثون، هم من يرثون. القول الثالث أنهم الأقارب من النسب، سواء كانوا يرثون أو لا، من المحارم أو غيرهم. والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث، وهو أن الرحم هم الأقارب من النسب لا من الرضاع، من جهة الأب والأم. أبوك وإن على إخوانك أعمامك، وجدك لأمك وإن على أخوالك، كل هؤلاء يدخلون في الرحم الواجبة. أما أقارب الزوجة أو الزوج فليسوا أرحاماً لا للزوج ولا للزوجة، يعني أقصد يقولون أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج، وأقارب الزوجة ليس وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة، كما بينت قبل قليل. سئل شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: من هم الأرحام وذوي القربى؟ حتى إن بعضهم يقول إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام، فأجاب رحمه الله: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقوله تعالى في سورة الأنفال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأقربهم يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم وما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الأخوة، من الأخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإحاديث في ذلك كثيرة. أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته. انظر دقة تعبير الشيخ رحمه الله: إذا لم يكونوا لهم سبب آخر، لأن الإنسان قد يأخذ ابنة عمه، يأخذ ابنة خاله. فدقة الشيخ يقول: أما أقارب الزوج فليسوا أرحاما لزوجها إن لم يكونوا من الأقارب، ولكنهم أرحام لأولاده لأنهم أخوالهم لا شك. فهنا تختلف المسألة، وكذلك الزوج، والله أعلم. وصلة الرحم أيها الأخوة لها منافع عظيمة. من ثمار صلة الرحم أن صلة الرحم سبب في تأييد الله للعبد. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار كما تعلم، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وليست صلة الرحم لمن وصلك فحسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وهذه أيها الأخوة مشكلة عامة الآن. بعض الناس تقول: أنا لا أزور فلان لأنه لا يزورني، فلان لا يزورني. وقد يكون من أقرب الناس إليه، قد يكون عمه وأقاربه. والله كنت في مناسبة قبل أسابيع، فأمامي رجل فقال لي: تعرف فلان؟ قلت: نعم أعرف. قال: أنا عمه، أنا شقيق والده، لا أعرفه. والعجيب، قلت: هكذا لا يأتيك؟ هل في مشكلة؟ قال: لو فيه مشكلة لعذرته. قلت: لا، لا يعذر حتى لو في مشكلة. تصوروا إلى هذا الأمر، فيه قطيعة عند بعض الناس. والعم يشكو، والعم أب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبي؟ والله جل وعلا في سورة البقرة جعل العم أبا. قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. السائل من هو؟ يعقوب. المجيبون من هم؟ أبناء يعقوب عليهم السلام. ما تعبدون من بعدي؟ يحقق معهم التوحيد، يركز معنا التوحيد. قالوا: نعبد إلهك والله وإله آبائك. من هم آباؤهم؟ قالوا: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هو جدهم من هو؟ جدهم إسحاق، وجد أبيهم إبراهيم، لكن إسماعيل عليه السلام عمهم أو عم أبيهم، فعدوه أبا قبل أن يعدوا جدهم الحقيقي. نعبد إلهك وإله آبائك، فاعتبروا أن إسماعيل عليه السلام أب لهم كإبراهيم وإسحاق عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا يبين ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. أعجبتني هذه الجملة، ولا عجب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي قال عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه عبد الرزاق هذا الأثر، قال: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص. هذه الجملة أعجبتني، أن تصل من وصلك ذلك القصاص، يعني مقاصة، كما يعرفون الآن في البنوك مقاصة، مبلغ مقابل مبلغ، ذاك القصاص. ولكن الوصل أن تصل من قطعك. صلة الرحم أيها الأخوة سبب في زيادة العمر والبسط في الرزق. سأقف معكم وقفة حول هذه المسألة. الخلق عموما ماذا يريدون؟ يريدون أما دنيا ولا دين أو كلاهما. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك من يريد الدنيا فقط، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، وهذا هو الكافر. والمؤمنون ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا، في سورة البقرة. طيب، إما أن نريد الدنيا، وهناك يقول أنا ما تهمني الدنيا، وإن كان في نظر أنا يهمني رضا الله جل وعلا. والصحيح والمنهج الصحيح أنك تريد الدنيا والآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. كلها وجدتها الدين والدنيا في صلة الرحم. بمعنى لا عذر لأحد يقول والله أنا مشغول عن أقاربي. نقول أنت مشغول بماذا؟ مشغول بالدنيا وهو الأكثر. الدنيا تعال نضمنها لك في صلة الرحم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. تريد الآخرة في صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قد يسأل سائل: طيب، أليست الآجال والرزق مكتوب عندنا في الروح؟ يأتي الملك فيكتب أربعة، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. بلى. طيب، ما دام كتب فهل تزيد زيادة العمر حقيقة أو لا؟ قال العلماء: نعم، تزيد زيادة حقيقية أو تكون بركة في العمر، وكذلك المال يزيد زيادة حقيقية وقد يكون بركة في المال. طيب، كيف نجمع بينها وبين أنه قد قدر هذا؟ قال العلماء: أما ما كتبته الملائكة أو ما كتبه الملك عند نفخ الروح فهو قابل للمحو والزيادة والنقصان، لأن الله علمه من قبل وعلم أن هذا سيصل رحمه أو لا يصل رحمه، فيزيد في عمره أو يبارك له في ماله. أما ما هو في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو ولا الإزالة أبداً. فلذلك هذه قاعدة عظيمة جدا: ما في اللوح المحفوظ لا يقبل الإزالة والمحو. أما ما كتبه الملك، وقد قرر شيخ الإسلام وبين هذا بالتفصيل، لأن البعض قد يقول كيف يزاد في أجله والله جل وعلا يقول لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا. نقول إن الله جل وعلا قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلا في كتاب. هذا يجيب على هذه المسألة. فقالوا: والزيادة والنقص إنما تكون بما في أيدي الملائكة من الصحف الذي كتبه الملك حينما كتب عمر ابن آدم ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، كما في حديث ابن مسعود. فهذا الذي يحصل فيه المحو والإثبات. أما ما قدر في اللوح المحفوظ فلا يغير ولا يبدل ولا يمحى منه شيء، والله أعلم. إذن لا تعارض إطلاقا، فهي فرصة أيها الأخوة، صلوا أرحامكم واجتهدوا، بل احرص على أن تتوسع في صلة رحمك، حك أقارب الزوجة والزوجة أقارب الزوج لتدوم العشرة، وسترون البركة في المال وزيادة المال حقيقة، وسترون زيادة العمر. اختلف العلماء هل هي زيادة في العمر أو بركة؟ النتيجة واحد، قيل إنها بركة في العمر، وقيل إنها زيادة حقيقية كما بينت قبل قليل، ونص الحديث يؤيد هذا. فلا عذر لأحد أنه يعتذر عن صلة رحمه. صلة الرحم سبب في عمران الديار وطول الأعمار، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزدن في الأعمار، ويزدن في الأعمار. وأيضا صلة الرحم سبب في محبة الأهل، قال عمر رضي الله عنه: من اتقى ربه، وعمر له سنة رضي الله تعالى عنه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان، يقول عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه نسي له في أجله وثري في ماله وأحبه أهله. رواه البخاري في الأدب المفرد، هذا يؤكد هذه الحقيقة. أيضا الصدقة على ذي الرحم أجرها مضاعف، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. والعجيب أن هناك أناس عرفوا بالصدقة وأحوج الناس هم أهلهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج صدقة، فجاءت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم تريد أن عندها مال أن تخرج كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عبد الله بن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، يعني أنا محتاجك وأولادك، تذهبين تتصدقي؟ فأخذت عليها ثيابها وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت امرأة تسأل مثل سؤالها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، قالت: إن عبد الله يقول كذا وكذا، إنك أمرت بالصدقة ونريد أن نتصدق لحاجة معينة. وقال لعبد الله بن مسعود، يعني زوجها: إن زوجك ولدك أحق من تصدقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود. فرجعت وتصدقت على عبد الله بن مسعود، وهي في النهاية ستأكل منها لأن نفقتها على عبد الله بن مسعود. فبعض الناس يتساهل في تفقد الأقارب، وأنبه لملحظ: غالبا الأقارب أيها الأخوة يستحون أن يسألوا الناس، يستحون، ويحسبهم أهلهم أغنياء من التعفف. كنت يوم من الأيام في مجلس، فجاء رجل وقال: فلان، هل تقرب لك فلانة؟ قال: نعم. قال: حدثني إمام المسجد أنها جاءت وتقول: أنفقوا علينا، فأهلنا لا ينفقون علينا. قال: سبحان الله، لم تسألنا هي. قال: لا يلزم، هم يستحون أن يسألوكم، لأن بعض الناس قد يعيرهم، فتفقدوهم أنتم. ولذلك صناديق العائلة جميلة جدا الموجودة في بعض العوائل، صندوق العائلة، يتفقدون الناس، لا تحوجهم إلى أن يسألوا، قد لا يسألون، قد يسألون البعيد جدا ولا يسألون القريب. فهي صدقة وصلة، هذا هو الشاهد في هذا الأمر. أيضا صلة الرحم أيها الأخوة سبب لدخول الجنة، كما في حديث عبد الله بن سلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كذلك قطيعة الرحم أيها الأخوة من أكبر الكبائر، قاطع الرحم ملعون في كتاب الله في ثلاث آيات، وهو ليس من المتقين في آية الرابعة، وكذلك هو من الخاسرين. الله أكبر، كلها في قاطع الرحم. يقول الله جل وعلا في قضية كما تعلمون أنه: يا أيها هنا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هؤلاء. وأيضا يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهو ملعون وخاسر وليس من المتقين بنص القرآن. تأملوا هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. الحديث متفق عليه، أي قاطع رحم. وما من ذنب، في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، تأملوا هذا الحديث أيها الأخوة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله جل وعلا العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. يعني قاطع الرحم تعجل له العقوبة والعياذ بالله، تعجل له العقوبة من البغي وهو الظلم وقطيعة الرحم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن في قوله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قد تشكل على البعض. يقول ابن عباس: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله في الأرحام فصلوها. لا بد من التقدير، لأن الآية كما مرت معنا في سورة النساء: اتقوا الله الذي تساءلون به، وستسألون عن تقوى الله جل وعلا، واتقوا الله في الأرحام فصلوها. فهذا معنى الآية والله أعلم. والأحاديث في صلة الرحم كثيرة جدا، الشاهد أن بركة صلة الرحم عظيمة ولها أثرها، ومحبة الناس وبركة المال وبركة العمر. أن يحضر الإنسان مناسبات أهله ويزور أقاربه. أنا أعرف بعض الأشخاص لا يزورون فقط الأرحام الذي تجب زيارتهم، بل يزورون من تجب على أرحامهم غالبا زيارتهم، خاصة كبار السن، فتجده يزور زوجة عمه عم أبيه وهي لا تقرب له قرابة إلا بعيد، فيتفقدونهم وخاصة من كبار السن ويزورونهم يهدونهم. والهدية مهمة جدا في زيارة الرحم. الهدية ليست أيها الأخوة، البعض يتصور أن الهدية لا بد أن تكون ثمينة، قد تكون أحيانا سبب القطيعة. سألت أحد الأشخاص وهو مقيم في الرياض: متى تزورون أهلكم في منطقة بعيدة؟ قال: أنا أزور له بعد عدة سنوات. قلت: سبحان الله، يعني سنوات ليست كثيرة، مع أنك تستطيع أن تركب سياراتك وأهلك وأهل زوجتك في تلك البلد. قال: صحيح والله، إننا نتمنى، لكن عندنا عادات مشكلة، لابد إذا ذهبت أن أحمل السيارة من الهدايا المرهقة، وأيضا هذا يقول يكلفني، وإذا وصلت إليهم بدأت المناسبات منهم وهذا يكلفهم، فأنا رفقا بنفسي ومالي ورفقا بأقاربي أضطر إلى أن أتأخر، وإلا أتمنى أن أزورهم على كل حال كل سنة. فلذلك أنصح بشيئين: عدم الإكثار من الهدايا، وخاصة تكون يسيرة ومناسبة، وإلا فلا شك أن الهدية تهادى وتحاب. والهدية أيها الأخوة ليست، ما يلزم أن تكون بقيمتها المادية. أعطيكم مثال بسيط ذكره أحد الأخوة مرة في محاضرة من المحاضرات، جميل. يقول: لو أنني وهو في المحاضرة رأيت واحدا أعرف أنه محتاج، فقلت له: يا فلان تعال، بلغني أنك محتاج، تفضل هذه 10,000 ريال. قال: سيشعر أنني أهنته، أنني أهنته. يقول: إذا تريد أن تعطيني جزاك الله خير، مثل ما يقول العام عندنا، لا تحرج علي، يعني أعطني سرا. لكنك لو تنادي أي واحد الآن وتقول: هذا القلم الذي يمكنك، ما أدري فيه حبر أو لا، تقول: أهدي لك القلم، يفرح، هدية ولو كان قيمة ريال. فالهدية تختلف عن الصدقة. فالتهادي ده، وخاصة أقارب الزوجة وأقارب الزوج، لها تأثير في العشرة الزوجية مع الزيارات، لكن قلت: لا تكون متعبة، لا تكون منهكة. وكذلك إذا ذهب الإنسان، أنا أنصح إلى أهله والذين يقيمون يتكلفون في المناسبات، يشترط عليهم شرطا أن يجتمعوا كلهم، وهذا يفعله البعض والحمد لله في استراحة، ويقيمون مناسبة واحدة للجميع ويعتذر عن الباقي، يعتذر، يقول: اتفقوا أنتم أقاربها الذين يمكن أن يقوم كل واحد له وليمة 20-30، يقول: اتفقوا تكفينا، بدل أن يكلف كل واحد. فإذا حدث هذا الأمر زادت المحبة وزاد التواضع وازدادوا له. أسأل الله أن يجعلني من يصل رحمه. ويوفق. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن ينصر المجاهدين، وادعوا لإخوانكم في الغوطة، هم بحاجة إلى دعائكم، وكذلك في العراق وفي غزة وفي كل مكان، ادعوا للمستضعفين في كل مكان. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا كل خير وأمور المسلمين، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وغيره، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. ونلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.